لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في طواف الحج وصلاة طواف الحج والسعي، وقلنا في الدرس السابق أنه الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج، السابع هو الطواف طواف الحج، والثامن ركعتي طواف الحج، والتاسع السعي لحج التمتع. وقلنا أن الكيفية في هذه الأعمال والشرائط هي نفس الكيفية، وما ذكرناه من الشرائط في طواف العمرة عمرة التمتع وصلاتها وسعيها. الآن الكلام إن شاء الله في مسألة 411. قال حفظه الله: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الأظهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. الحاج بعد أن يأتي بأعمال منى يوم النحر، وهي قلنا رمي جمرة العقبة والذبح أو النحر، ثم الحلق أو التقصير، بعدها يستحب أن يأتي إلى مكة لكي يأتي بأعمالها، أعمال مكة، يطوف حول البيت ويصلي ركعتين ويسعى حتى يحل له الطيب، فيستحب أن يأتي بها في يوم النحر. والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عن اليوم الحادي عشر، احتياط استحبابي. زين، يصير يأخرها أكثر من اليوم الثالث عشر، أكثر من أيام التشريق؟ قال يصير، حتى الآخر ذي الحجة أيضا يصير يأخرها، وهذا القول لا يخلو عن قوة، لما ورد في بعض الروايات كما جاء عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره، إلى آخر الحديث. وكذلك ما ورد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها. أيضا رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار. إذن يستحب أن يأتي الحاج بطواف الحج بعد أن يكمل أعمال منها يوم العاشر، ويجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق قليلا، ويجوز أيضا أن يؤخرها إلى آخر ذي الحجة. لكن مثل ما قلنا بالدرس السابق، حلية الطيب متوقفة على الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي، فإذا أخرها يبقى الطيب محرم عليه، يجوز لي أخرهن لكن يبقى الطيب محرم عليه. قال: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، يوم العاشر، والأحوط، هذا احتياط استحبابي، عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو عن قوة. مسألة 412: الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور، إلى آخر المسألة. الآن السؤال: الحاج في حج التمتع قلنا بعد الإحرام يجب عليه وقوف عرفة، وبعدها أن يقف مزدلفة، وبعدها يروح إلى منى يرمي ويذبح ويحلق، يا الله يروح يجيب طواف الحج وصلاته والسعي. زين، سؤال: يصير يقدم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين؟ المصنف حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين. الأحوط وجوبا أن لا يقدمها. زين، إذا قدمها وهو جاهل بالحكم، احتاط أول مرة احتياطا وجوبيا، قال في الاجتزاء به إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجهه، لكن قال أكو بها وجه، فلو قدمها جهلا احتاط أول مرة احتياط وجوبي فذكر أن فيها إشكال، وبعدها قال لا يخلو عن وجه، فتقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع فيه وجه. زين، سيدنا قلت أحوط وجوبا أنه ما يقدم على وقوف عرفة ووقوف مزدلفة، كل الحجاج له أكو فئات مستثنات، قال عندنا ثلاث طوائف مستثنات: الطائفة الأولى وهي المرأة التي تخاف الحيض والنفاس، هاي المرأة تقول أنها إذا ذهبت إلى عرفات بعد إلى مزدلفة هي تعرف وقت دورتها، تعرف وقت عادتها، فتخاف يجيها الحيض بيوم العاشر أو بعده، فما تقدر تجيب أعمال مكة، وأعمال مكة الطواف وصلاته مشترط بها الطهارة، كذلك طواف النساء وصلاته، فتخاف يجيها الحيض في اليوم العاشر من ذي الحجة أو بعده، يصير تقدم؟ قال هاي المرأة يصير تقدمهن. تروح الطوف وتصلي وتسعى قبل لا تصعد إلى عرفات وتقف الوقوفين، وقوف عرفة ووقوف مزدلفة. الطائفة الثانية كبار السن والمرضى والمعلولين، ذولا اللي يوم العاشر يتعسر عليهم الرجوع إلى مكة. يوم العاشر يكون زحام شديد، تقريبا كل القوافل تجي في هذا اليوم تأتي بأعمال مكة، وذولا صعب عليهم. هم قال كبير السن والعليل والمريض يجوز يقدم أعمال مكة قبل الوقوفين. الطائفة الثالثة وهو الشخص الذي يخاف إذا رجع إلى مكة، يخاف أمراً وهذا الأمر لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، ما يقدر يرجع إلى مكة في يوم العاشر أو بعد لأنه يخاف من شيء. هسه مثلاً الظالم يسجنه أو شخص يقتله يخاف، فنقل له قدم أعمال مكة قبل الوقوفين. فبعد ما يحرمون للحاج يوم الثامن مثلا ويصعدون إلى عرفات، قبل لا يصعدون إلى عرفات يحرمون للحج ويروحون إلى مكة يجيبون أعمالها، وبعدها يروحون إلى عرفات. وإذا تمكنوا بعدها من الإتيان بأعمال مكة إلى آخر ذي الحجة، يقول أحوط استحبابا أحوط أو لا يعيدوها هاي الأعمال، يعيدوها مع التمكن. إذن الأحوط وجوبا للمعتمر أو للحاج حج التمتع أن لا يقدم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، وإذا قدمهن جهلان يقول المصنف فيه وجه التقديم من ناحية الجهل فيه وجه، واستثنينا المرأة التي تخاف من النفاس أو الحيض وكبير السن والعليل والمريض والذي يتعسر عليه الرجوع إلى مكة لشدة الزحام أو غيرها، ومن يخاف من شيء يصعب عليه الرجوع فيه إلى مكة، ذولا يجوز لهم يقدمون أعمال مكة بعد أن يحرموا للحاج. قال الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي، عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، ولو قدمها جهلا، جهلا قدمها. قال ففي الاجتزاء بها إشكال وإن كان لا يخلو عن واجه، ويستثنى من الحكم المذكور. هسه قبل لا نعبر نشوف هاي الفئات المستثنات، نرجع على الاحتياط الوجوبي. سماحة الشيخ الوحيد أيضا يقول لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، عنده لا يجوز بالفتوى. ويستثنى أيضا الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض والمعلول والخائف. السيد موسى الزنجاني أيضا يقول لا يجوز تقديم أعمال مكة على الوقوفين في حج التمتع اختيارا. نعم يجوز لبعض ذوي الأعذار تقديم طواف الحج وصلاته والسعي إلى آخر المسألة. كذلك الشيخ الفياض يقول موضعه من ناحية تسلسل المناسك بعد الوقوفين، بعد الوقوف بالموقفين وأعمال منى يوم العيد، فلا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ولو قدم ذلك على الوقوف بها عامدا أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة. وأيضا يستثني المعذور والشيخ والمرأة الكبيرة المرأة التي تخاف الحيض والنفاس، كذلك السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم التقديم، فيقول الأحوط وجوبا للمتمتع أن لا يقدم الحج قبل الوقوفين إلا لضرورة، كما إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا. فإذا ماكو واحد من الفقهاء يجوز. نعم، قال: ويستثنى من الحكم المذكور المرأة التي تخاف الحيض والنفاس، ب كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها. جيم: من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج. طبعا ما يصير يجيبوها بدون إحرام، يحرمون للحج وقبل لا يصعدون إلى عرفات يجيبون هاي الأعمال. والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة، احتياط استحبابي بأنه إذا تمكن إلى آخر ذي الحجة يعيدها، يعيد الأعمال. مسألة 413: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعده ولزمته كفارة شات. الشخص اللي ما يقدم أعمال مكة فيجيب طواف الحج بعد الوقوفين، يصير بعد ما يقف عرفة ومزدلفة ويرمي ويذبح مثلا قبل لا يحلق ويقصر يروح يجيب أعمال مكة؟ قال لا، عليه أنه يأخرهن عن الحلق والتقصير. زين، إذا قدمهن عن الحلق والتقصير رمى جمرة العقبة وذبح أو نحار وقبل لا يحلق ويقصر راح جاب لنا أعمال مكة، قال إذا كان عالما عامدا واجب عليه يعيده. إذا قدم الطواف عن الحلق والتقصير واجب عليه نقول له من تحلق وتقصر تعيد الطواف هذا اللي قدمته، وإذا كنت عامدا عالما فعليك كفارة شات. أيضا ورد في ذلك بعض الروايات كما جاء عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل زار البيت قبل أن يحلق. إذن بعد ما حلق وراح زار البيت جاب أعمال مكة، جاب الطواف مثلا، فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. إذن الحاج اللي أخر أعمال الحج وراء الوقوفين كون أعمال الحج أخرهن عن الحلق والتقصير ما يجيبهن قبلهن، فإذا جابهن نقول له تجب عليك أن تعيد الأعمال بعد أن تحلق وتقصر، وأيضا عليك كفارة شات إن كنت عالما عامدا. قال: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره، تأخير الطواف عن الحلق والتقصير، فلو قدمه قدم الطواف عالما عامدا وجبت إعادته بعده بعد أن يحلق كن يعيده ولزمته كفارة شات. مسألة 414: العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدم في المسألتين 326 و342. والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب. الشخص العاجز عن مباشرة الطواف، شخص ما يقدر يطوف، مقعد مثلاً، ما يقدر يصلي، ما يقدر يسعى، شنو حكمه؟ قال نفس حكم العاجز في عمرة التمتع. قلنا في مسألة 326 إذا ما يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت الذي هو محدد له حتى مع مساعدة الغير والاستعانة به، وجب أن يطاف به، يستعين بشخص يطوف في عربة مثلا أو يحمل يشيله. وإذا لم يتمكن أيضا من هاي المرحلة فيطاف عنه، يستنيب غيره مع قدرته على الاستنابة حتى يطوف عنه. وإذا أيضا ما قدر على الاستنابة كما لو كان مغمى عليه، الولي يجيب عنه طواف الحج وصلاته والسعي أو غير الولي. هذا بالنسبة للطواف. كذلك السعي هم تكلمنا عنه بمسألة 342، قلنا اللي ما يتمكن من مباشرة السعي حتى بمساعدة الغير يستعين بغيره ليسعى به، هم يشيله لو يخليه في عربة. وإذا ما يتمكن يستنيب غيره، وإذا ما كان عنده إمكانية على الاستنابة يسعى عنه الولي أو غيره. قال نفس الكلام. فيقول العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع. وقد تقدم في المسألة 326 تكلمنا بها عن العاجز عن مباشرة الطواف، و342 تكلمنا عن العاجز عن مباشرة السعي. زين، سيدنا والمرأة التي طرأ عليها الحيض والنفاس وما تقدر تنتظر حتى تطوف، شنو حكمها؟ قال تستنيب شخص يطوف عنها ويصلي، لأن الطواف وصلاة نشترط بها الطهارة، وهي المرأة حائض أو نفساء، ما يصير الطوف لا تصلي، فقط هي تسعى، لأن السعي ما اشترطنا به الطهارة. فشو سوى هذه المرأة؟ تدخل من خارج المسجد من باب المسعى، تقعد في المسعى وتعطي نيابة لشخص، تقول له أنت نائب عني في الطواف وصلاته، فيدخل يطوف عنها طواف الحاج ويصلي صلاته نيابة عنها، ويجي يقول لها قومي اسعي، أنا صليت طفت لك وصليت لك، فتسعى بعد طواف النائب وصلاته. لذا يقول طبعا هذا الكلام إذا ما تقدر تنتظر، إذا تقدر تنتظر لحد ما تطهر نقول لها يجب عليك الانتظار. قال والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها لأن ما مشترطين به الطهارة بعد طواف النائب. مسألة 415، إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بالحد المتقدم، بل والصيد أيضا على الأحوط وجوبا. إحنا قلنا يوم العاشر إذا حلق الحاج حل من كل ما حرم عليه بسبب إحرامه، عدا ثلاث أمور. الأمر الأول الطيب، هذا يمتى يحل؟ إذا رجع المكة وجاب طواف الحج وصلاته والسعي. فهنا جاي يذكر هذا كلام يقول إذا طاف أو صلى أو سعى حل له الطيب. شو بقت عليه من المحرمات؟ بقن عليه اثنين، بقت عليه النساء، فتحرم عليه سائر الاستمتاعات. لكن مر عندنا عدا العقد والشهادة، هذا يجوز له، بس سائر الاستمتاعات مو فقط مختصة بالجماع، سائر الاستمتاعات كاللمس والتقبيل وغيرها والحمل والضام كلها ممنوعة عليه. يمتى تحل؟ لحد ما يجيب طواف النساء. وأيضا يبقى عليه الصيد على الأحوط وجوبا. قال إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بالحد المتقدم، يعني سائر الاستمتاعات عدا العقد والشهادة، بل والصيد أيضا على الأحوط وجوبا، هم يبقى عليه الصيد. مسألة 416، من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. زين، سيدنا قلتولنا في مسألة 412 أنه أحوط وجوبا ما يصير تقدمون طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، فقط استثنيتون المرأة التي تخاف الحيض والنفاس وكبير السن والمريض والعليل والذي يخاف أمرا مثلا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، ذولا استثنيتوهم، قلت ذولا يصير يقدمون طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين. زين، راحوا قدموا، إذا قدموا شنو معناتها؟ حللهم الطيب لو لا؟ إحنا مو قلنا يحل الطيب للحاج إذا أتى بطواف الحج وصلاته والسعي، الحال ذولا جوزتوا لهم يقدمون وقدموا طواف الحج وصلاته والسعي، هم يحل لهم الطيب؟ قال ذولا جوزنا لهم يقدمون، نعم صحيح، لكن ما يحل لهم الطيب. يحل لهم يمتى؟ ما جابوا مناسك منا، اللي هي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق والتقصير، فيبقى عليهم بس طواف الحج. يعني إذا جابوا رمي وذبح وحلق أو تقصير قلنا يحلون من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد. فإذا كانوا مقدمين طواف الحاج فأيضا يحل لهم الطيب، لكن يمتى يعني من يجيبون الرمي والذبح والحلق؟ مو لما يقدموا قبل الوقوفين نقول لهم حل لكم الطيب، لا، يبقون للمرحلة اللي المفروض يجيبون بيها طواف الحج وصلاته والسعي. صحيح احنا جوزنا لهم يقدمون على الوقوفين، بس مو معناتها نجوز لهم يستعملون الطيب، نقلهم تستعملون الطيب يمتى ما رميتوا ذبحتوا حلقتوا، فاذا حلقتوا حلت لكم جميع المحرمات التي حرمت عليكم بسبب الاحرام إلا ثلاثة مثل ما قلنا، الطيب والنساء والصيد. وبما أنه الطيب متوقف على طواف الحج وصلاته والسعي، وأنتم قدمتوا على الوقوفين، فهسه ورا ما حلقتوا يا الله يحل لكم الطيب مع المحرمات التي حلت عليكم، فيبقى عليكم فقط النساء والصيد. فإذا اللي يقدم ما نقول له يحلك الطيب لحد ما تجيب أعمال منها. قال من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. العاشر والحادي عشر من أعمال الحج وهما طواف النساء وصلاته. لحد الآن الحاج حل من جميع المحرمات، آخر شيء كان عليه الطيب، ومن جاب طواف الحج وصلاته والسعي حل له الطيب أيضا. إيش بقى عده؟ بقى عده النساء والصيد. الآن راح يجيب طواف النساء وصلاته حتى تحله النساء، والمرأة تحله لحلها الرجال. فيقول الواجب العاشر طواف النساء، والحادي عشر صلاة طواف النساء. الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحاج طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج. قال إحنا صحيح طواف النساء وصلاة واجبات، أي نعم، لكن هن مو ركن من أركان الحج مثل رمي جمرة العقبة يوم العيد مثلا يوم العاشر أو الطواف، وبالتالي اللي يتركهن يترك طواف النساء وصلاته حتى لو كان متعمد، هذا ما يفسد حجه، حجه صحيح. غاية ما هنالك أنه تبقى النساء محرمة عليه ويبقون الرجال محرمين على المرأة الحاجة. تحل للرجل النساء بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته، وتحل الرجال للمرأة بعد أن تأتي أيضا بطواف النساء وصلاته. فإذن إذا تركهن حتى لو كان متعمد حجه صحيح لا يبطل. فيقول وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحاج. مسألة 417، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليه الرجال. والنائب في الحاج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه. يسأل كثير من الحجاج خاصة كبار السن، يقول أنت تقولون تحرم عليكم النساء إلا تجيبون طواف النساء. فيقول الرجل أنا كبير بالسن بعد لا أرجو النساء، كذلك المرأة كبيرة السن تقول أنا بعد ما لي شغل بالرجال، فليش توجبون علي طواف النساء؟ نقولهم هذا حكم شرعي، كما يجب على الرجال يجب على النساء ويجب على الجميع، وسواء كانوا يرجون النكاح أم لا. حتى لو كان الشخص كبير جدا بالعمر وما له شغل بالنساء، أو المرأة ما لها شغل بالرجال، فهو حكم شرعي يجب عليهم الإتيان به. وإذا الرجل تركه تحرم عليه النساء، وإذا تركته المرأة يحرم عليها الرجال. زين، سيدنا شخص راح نائب عن شخص آخر في الحج، أحمد راح نائب عن علي، فأحمد إذا يريد يجيب طواف النساء يجيبه عن نفسه لو عن علي؟ قال لا، يجيبه عن علي. فبما أنه هو نائب عن علي فيجيب طواف النساء عن علي، مو يجيب عن نفسه. فيقول كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال. والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه. ومسألة 418 طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية. قال طواف النساء وصلاته مثل طواف الحج وصلاته ومثل طواف العمرة وصلاته، أيضا نفس الكيفية، يطوف حول البيت مخلي جانب الأيسار، لا يستقبل لا يستدبر، كذلك الشرائط يكون على طهارة، يبتدئ من الحجر ويختم بالحجر في كل شوط. قال هذه كلها نفس اللي تكلمنا عنها في طواف الحج وصلاته تأتي في طواف النساء وصلاته. لعشان الاختلاف، قال الاختلاف بيناتهم فقط في النية. في العمرة يطوف طواف العمرة ويصلي ركعتي طواف العمرة، في الحاج يطوف طواف الحاج ويصلي ركعتي طواف الحاج، في طواف النساء تكون نيته أنه يطوف طواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء. فالاختلاف فقط في النية، وهذا تكلمنا عنه في وقته بالطواف وركعتيه مفصلا في الشروط والكيفية. قال نفسها. قال طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية. ومسألة 419 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.